من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال دلالة السكوت والتقرير. الكلام ما زال في الدليل الشرعي غير اللفظي، لكن يتمثل هذا في فعل المعصوم وفي سكوت المعصوم. تقدم الكلام في فعل المعصوم، والكلام الآن فعلا في السكوت والتقرير. المعصوم تارة يواجه سلوك معين، موقف معين، ويبدي رأيه اتجاه ذلك السلوك وذلك الموقف بالموافقة أو بعدم الموافقة. هذا ما عدنا بحث فيه، لأن هذا يرجع لمن؟ يرجع إلى اللفظ، الدليل الشرعي اللفظي. إذا الإمام أبدى رضاه من ذلك الموقف أو أبدى عدم رضاه لفظا، هذا يرجع للدليل الشرعي اللفظي. قد تقدم الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، وتارة أخرى الإمام يسكت اتجاه ذلك الموقف، لا يبين شيء. المدعى هنا بأن سكوت الإمام عن هذا الموقف هذا يدل على إمضائه، على إمضاء ذلك الموقف شرعا. وهذا الإمضاء بالحقيقة هو الدليل على الحكم الشرعي. إمضاء المعصوم دليل على جواز ذلك الحكم، أو على جواز ذلك الفعل عفوا، أو على صحته مثلا في الحكم الوضعي. كما إذا شخص توضأ أمام الإمام ومسح قدميه في الوضوء منكوسا، مسح من الأعلى إلى الأسفل، والإمام سكت، هذا السكوت يدل على إمضاء ذلك الفعل، بمعنى أنه صحيح شرعا. فالدليل بالحقيقة هو إمضاء المعصوم. إلا أن الكلام هنا كيف يستكشف من سكوت المعصوم ماذا؟ إمضاؤه. كيف صار السكوت علامة ودليلا على إمضاء المعصوم؟ المصنف يقول هذا كون السكوت دليل الإمضاء يمكن أن يدعى على أساس العقلي، على أساس عقلي، ويمكن أن يدعى على أساس استظهاري. الكلام هنا هسه في كون السكوت علامة على الإمضاء. كيف كان السكوت علامة على الإمضاء؟ المصنف يقول هذا تارة يدعى على أساس عقلي، وأخرى على أساس ماذا؟ استظهاري. ما أدري وياي. أما الأساس العقلي فيقرب بتقريبين، الأساس العقلي يقرب بتقريبين. أساس العقلي إما لكون السكوت دليل على من؟ على الإمضاء. يقول هذا يقرب بالتقريبين. التقريب الأول للأساس العقلي هو أنه لاحظ المعصوم بما أنه مكلف، فنقول هذا السلوك الذي واجهه المعصوم لو لم يكن مرضيا عنده، عند المعصوم، لردع ونهى عنه. ليش؟ لوجوب النهي عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل. وحيث أن المعصوم لم ينهى مع أنه معصوم مفروض، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن رضاه أن ذلك الفعل صحيح. بعبارة أخرى، هذا التقريب الأول للأساس العقلي مبين على شكل قياس استثنائي. المقدمة الأولى هكذا: لو لم يكن هذا الفعل منهيا، لو لم يكن هذا الفعل مرضيا للإمام لنهى وردع عنه. هاي مقدمة. المقدمة الثانية: إلا أنه لم ينهى، لكنه لم ينهى. النتيجة، النتيجة فهو مرضي ممضي عنده. لو كان هذا الفعل ليس مرضيا لنهى عنه، لكنه لم ينهى، إذن هو ماذا؟ إذن هو مرضي، فعدم نهي وسكوته دل على إمضائه وهو المطلوب. لو لم يكن الفعل مرضيا عنده لنهى عنه، لكنه لم ينهى، إذن هو مرضي. نجي، أما الكبرى لكنه لم ينهى فهي مفروضة في محل كلام، المفروض أنه ماذا؟ أنه سكت. إحنا جاي يقول سكوت يدع الإمضاء، فإحنا فارضين السكوت. قلنا إذا تكلم الإمام خلاص فهذا يرجع للدليل الشرعي اللفظي. الكبرى واضحة هي مفروضة في محل الكلام أنه سكت. وأما الصغرى وهي لو لم يكن مرضيا لنهى، هاي اللي منين نجيبها الملازمة الشرطية؟ هاي شنو الدليل عليها؟ ما الدليل على أنه لو لم يكن مرضيا لشنو لنهى؟ يعني ملازمة بين عدم الرضا وبين ماذا؟ وبين النهي. هاي نستدل عليها بأمرين. الأمر الأول نقول لوجوب النهي عن المنكر، الإمام مكلف فواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كسائر المكلفين. لو لم يكن مرضيا لنهى. ليش لنهى؟ لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أولا. ثانيا لوجوب تعليم الجاهل، هذاك لو كان جاهلا لكان على المعصوم شنو؟ يجب عليه تعليمه. والمعصوم احنا فارضين أنه معصوم لا يعصي، فهذا واجب عليه. إذا لو كان من لو كان غير مرضي لشنو؟ لنهى. فيستحيل التخلف، لأن هذا واجب عليه وهو ماذا؟ وهو معصوم، إذن لا يعصي. فتثبت الملازمة ولا ما تثبت؟ تثبت الملازمة. شلون ثبتت؟ نقول هذا واجب عليه بأمرين، النهي واجب عليه بأمرين وهما وجوب تعليم الجاهل، وأحسنتم، وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بعد حتى تتم الملازمة نقول وهو معصوم، فهذا واجب عليه وهو معصوم، إذا لو لم يكن مرضيا لنهى. عليكم السلام. فتتم الملازمة، فتتم الشرطية. إذن التقريب الأول للأساس العقلي هو دليل استثنائي، قياس استثنائي. لو لم يكن مرضيا لنهى، لكنه لم ينهى، إذن هو ماذا؟ إذن هو مرضي. فنستكشف من عدم ردعه، نستكشف من سكوته ماذا؟ الإمضاء، وهو المطلوب. إذن على هذا الأساس العقلي استكشفنا الإمضاء. هذا التقريب الأول للأساس العقلي، واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ هذا التقريب. قال: دلالة السكوت والتقرير. أما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء. شوفوا، السكوت دليل على الإمضاء، أما الدليل على الحكم الشرعي من هو؟ نفس الإمضاء. أحسنتم، نفس الإمضاء المعصوم هو الدليل. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا، فعل معين، فإما أن يبدي موقف الشرع منه، يبدي يتكلم، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، وهذا خارج عن محل الكلام. وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. ودلالته دلالة السكوت على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه من عندي بتقريبين. التقريب الأول إما بملاحظة المعصوم مكلفا، معصوم مكلف سائر شأنه شأن سائر المكلفين، فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم. هاي قلنا الشرطية، هاي الصغرى. هاي شنو الدليل عليها؟ ما الدليل على أن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي على المعصوم؟ الدليل عليها أمرين: أولا لوجوب النهي عن المنكر، أو لوجوب تعليم الجاهل، هذا الثاني. فهذان دليلان على هذه الشرطية. فعدم نهيه هاي الكبرى، لكنه لم ينهى، فعدم نهي وسكوت مع عصمته، ها، لأن قد يكون واجب عليه إلا أنه لم ينهى لأنه عصى، هذا متصور في غير المعصوم. أما المعصوم لا، ما دام هذا واجبا عليه ولم ينهى هذا يعني أنه مرضي له. لذلك قلنا إحنا حتى تتم الملازمة يكون نثبت الوجوب مع إضافة ماذا؟ العصمة. فإذا ثبتنا الوجوب وأضفنا العصمة تتم الملازمة بين من؟ بين أنه لو لم يكن مرضيا وبين أنه ماذا؟ لنهى. قال وسكوته مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك ماذا؟ مرضيا. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟ هذا التقريب الأول للأساس العقلي. التقريب الثاني للأساس العقلي، لا، لاحظ الشارع، لاحظ المعصوم بما هو شارع وهادف، له هدف معين. اللحظة بهذه الملاحظة بالأولى بالتقريب الأول لاحظنا بما هو ماذا؟ بما هو مكلف. بالتقريب الثاني لاحظه لا، بما هو شارع وهادف، عنده هدف معين نريد يحققه. فنقول حينئذ هذا الفعل لو لم يكن مرضيا عند المعصوم لنهى عنه. لكنه ماذا؟ لم ينهى. إذن ماذا؟ نفس الدليل السابق، بس الأدلة على الصغرى تختلف. لو لم يكن منهي مرضيان هذا السلوك لنهى، لكنه لم ينهى، إذن هو مرضي. شنو الدليل على أنه لو لم يكن مرضيا لنهى؟ نقول هذا الفرق بين تقريبين. نقول لأنه مفروض شنو؟ عنده هدف معين، عنده غرض معين. فلو كان هذا السلوك ما مرضيا عنده لأنه يهدد غرضه ويوجب عدم تحقق غرضه، لكان المفروض ماذا؟ أن ينهى. ليش؟ لأنه يلزم أن ينقض غرضه، ونقض الغرض مستحيل بالاستحالة الوقوعية، مو استحالة عقلية. فإذا لابد أن ينهى، مو؟ فإذا لم ينهى إذن هذا مرضي عنده. واضح؟ إذا كان هذا السلوك المعين، الفعل المعين اللي واجه المعصوم كان يهدد غرض المعصوم، فالمفروض أنه ينهى، ولا يجب أن ينقض غرضه، بحيث أنه لم ينهى إذن هو مرضي عنده. فنفس الدليل السابق، هم قياس استثنائي.
إن صغرا إذا كان يفوت
هذا السلوك يكون
مرض معصوم لنهى عنه. بلى. لا حتى لو الصيغة نفس الصيغة السابقة، لو لم يكن مرضيا عنه لنهى. لو لم يكن راضيا عنه لنهى. هاي شنو الدليل عليها؟ يقول لي أنه هذا يفوت غرضه.
الحكيم لا ينقض.
فالحكيم المفروض لا ينقض غرضه. فتكون هاي دليل عليها. تكون دليلا عليها. فحينئذ يتم الاستدلال أن سكوت المعصوم يدل على إمضائه. المصنف يقول هذا الأساس العقلي بالتقريب الأول والأساس العقلي ماذا بالتقريب الثاني يختلفان، من جهة أنه الأساس العقلي بالتقريب الأول له شروط، كون تتحقق شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عندئذ نقول لو لم يكن مرضيا شنو لنا لوجوب الأمر المعروف مثلا. أما إذا كان ما متحقق شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما إذا كان الإمام في مقام يخاف على نفسه تقية، أو كان المقابل لا يستجيب، هاي شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يحتمل التأثر فيه. وأما التقريب الثاني فيتوقف على كون السلوك المعين اللي واجه المعصوم نوع سلوك وخصوص سلوك يهدد غرض الشارع. أما إذا كان سلوك ما يهدد غرض الشارع، ما واصل هاي المرتبة، فحينئذ واجب عليه أن ينهى حتى لو لم يكن ماذا مرضيا عنده. صحيح ما مرضي عنده إلا أن هذا ما يهدد غرضه، فمو واجب عليه أن ينهى. فعدم نهيه لا يدل على إمضائه. واضح إن شاء الله. فإذا أكو فرق بين التقريبين، لكل تقريب شروط لابد أن تتحقق حتى يتم. فالتقريب الأول يتوقف على تحقق شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما التقريب الثاني فيتوقف على أن يكون الغرض خصوص غرض يهدد ماذا، عفوا يتوقف على أن يكون السلوك خصوص سلوك وخصوص عمل يهدد أغراض ماذا، أغراض الشارع. قال وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف ماذا في وجهه، في وجه هذا السلوك، ولما صح السكوت، لأنه نقض، لأن السكوت به نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، ولا لما كان عاقلا. إذا من الخلف كأنما استحالة بعد عقلية ومس استحالة وقوعية. قال وكل من اللحاظين له شروطه، فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي. شلون يهدد غرض شرعي فعلي؟ بأحد أمرين، إما أن نقول هو هذا أصلا مرتبط بالمجال الشرعي مباشرة، أو لا نقول ليس مرتبط بالمجال الشرعي، مرتبط بالمجالات العرفية هذا السلوك، إلا أن هذا السلوك مبتني على نكتة، هاي النكتة ممكن أن تمتد لمن؟ للأغراض الشرعية. وياي كأحمثل له بأن يكون مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي. شلون يهدد غرض شرعي فعلي؟ بأحد أمرين، الأول بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، وأصلا هذا السلوك وقع وين؟ في الأمور الشرعية، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات وين؟ في الشرعيات، فهو مرتبط بالشرعي مباشرة. ها؟ شلون هذه؟
هاي بس المرتبط بأخبارها.
هذا مرتبط بمجال الشرعي مباشرة، يعني هذا شخص شاف رآه الإمام يعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات، يعني في الأحكام الشرعية. فإذا شخص أخبره بحكم شرعي يأخذ به، هذا مرتبط، هذا السلوك وهو الأخذ بخبر الثقة، هذا مرتبط بالمجال الشرعي مباشرة أو لا، أو ناشئا هذا السلوك فهو ليس مرتبط بالمجال الشرعي مباشرة، إلا أنه ناشئ هذا الأمر الثاني يهدد غرض الشارع بهذه الطريقة، أو ناشئا هذا السلوك من نكتة، من علة وسبب. شبيه هاي النكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، كما لو كان جاي مثل هاي الحالة، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية. هذا الشخص عندما عمل بخبر الواحد مو حتى يثبت الحكم الشرعي، عمل بخبر الواحد في الأمور العرفية والأمور الشرعية. يقولوا له السوق صعد، السوق نزل، السلعة الفلانية كذا قيمتها، يعمل بأخبار الآحاد في الأمور العرفية لا الأمور الشرعية. ولكن هذا من كان يعمل بأخبار الآحاد في الأمور العرفية عمل بها بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة. هو يشوف خبر الواحد هذا كافي في إثبات الواقع، فإذا كان هاي النكتة هي لأجلها عمل بأخبار الآحاد في العرفيات، خب حتى في الشرعيات لو احتاج إليها لأخبار الآحاد لأخذ بها. فصحيح هنا، صحيح هذا السلوك لم يرتبط بالشرعيات مباشرة، إلا أن هذا السلوك قائم على أساس نكتة، هاي النكتة تمتد لمن؟ للشرعيات. فلا فرق في تهديد غرض الشارع بين السلوك المرتبط مباشرة ماذا؟ بالشرعيات أو لا. هذا السلوك الغير مرتبط بالشرعيات إلا أنه قائم على نكتة تقتضي أن تمتد لمن؟ إلى الشرعيات. على كل حال هو يهدد ماذا؟ يهدد أغراض الشارع. ما أدري واضح هذا؟ هذا هو الأساس العقلي. وأما الأساس الاستظهاري، إلى هنا تم الكلام عن الأساس العقلي بتقريبين. الأساس العقلي لإثبات ماذا؟ أن السكوت دال على الإمضاء. الآن الكلام في الأساس الاستظهاري. الأساس الاستظهاري قائم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم باعتباره أنه هو المسؤول العام عن الشريعة وتقويم الزيغ في الشريعة، بهذا الاعتبار ظاهر حالة، بهذا الاعتبار عند السكوت ظاهر حالة ارتضاء ذلك السلوك. التفتوا وياي، احنا قضية نأخذها من الخارج معلومة، وهي أن المعصوم هو المسؤول العام عن الشريعة، مو؟ وإذا كان هناك زيغ وانحراف المعصوم هو المسؤول عن تقويمه، مو لولا؟ فإذا كان المعصوم بهذه المثابة لا أشكال بأن ظاهر حالة عندئذ يكون عند السكوت عن موقف معين ظاهر حالة إمضاءه وأنه راضي عنه. ليش؟ لأننا فارضين أنه المسؤول عن الشريعة والمقوم للزيغ، فلو كان هذا ليس بصحيحا وزيغا ماذا؟ لقومه، لما سكت عنه. وحيث أن المفروض أنه سكت عنه ولم يقومه فيكون ظاهر حاله أنه شنو؟ أنه راضي عنه. فنستكشف من سكوته وعدم ردعه نستكشف رضا بحسب ظاهر حاله، واضح؟ فيكون السكوت دليلا على الإمضاء لأجل هذا الظاهر، واضح؟ فيثبت الإمضاء بالسكوت. ثم يقول المصنف هذا الأساس الاستظهاري ما متوقف على الشروط المتقدمة في تقريبي الأساس العقلي. بالأساس العقلي قلنا نحتاج في التقريب الأول أن تتوفر شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبالتقريب الثاني نحتاج أن يتوفر شنو؟ بالأساس العقلي شنو كان التقريب الثاني؟ تفويت الغرض. نحتاج أن يكون ذلك الفعل خصوص فعل ماذا يهدد أغراض الشارع، فنحتاج تتوفر هذه الشروط. يقول هنا بالأساس الاستظهاري ما نحتاج، لأن الأساس الاستظهاري مو قائم على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى نحتاج توفر شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وليس قائم الأساس الاستظهاري على أساس أن هذا يهدد أغراض الشريعة حتى نقول لابد أن يكون ذلك السلوك خصوص سلوك مهدد لأغراض الشريعة، لا، مو قائم على هذا. الأساس الاستظهاري قائم على أنه ماذا؟ على أن الإمام هو المسؤول عن الشريعة والمقوم للزيغ، فإذا كان ذلك الفعل ليس بصحيحا ولا يرضى عنه فكون يردع عنه، فظاهر حال عند عدم الردع والإمضاء والرضا، سواء كان ذلك الفعل تتوفر به شروط الأمر معروف والنهي عن المنكر أو لا، يهدد أغراض الشريعة أو لا، مطلق. واضح إن شاء الله. لذا هذا الأساس الاستظهاري ينفعنا أكثر من الأساسين المتقدمين. يحتاج توفر تلك الشروط. قال: وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم، راح يجي بالأخير يقول ارتضاء ذلك السلوك. إن ظاهر حال المعصوم، ما هو ظاهر حال المعصوم؟ ارتضاء ذلك السلوك. ليش هذا ظاهر حال المعصوم؟ قال: بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك. ظاهر حال المعصوم عند سكوته عن سلوك يواجهه، ما هو ظاهر حاله؟ ارتضاء، هاي ارتضاء خبر إن ظاهر حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك عند السكوت، ظاهر حال الارتضاء. ليش صار ظاهر حاله الارتضاء عند السكوت؟ هاي قال بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة.
يعني هذا الأخير سواء كان مرتبط
بالشريعة أو غيره. قال: وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. شنو هي الشروط توقف عليها الأساس العقلي؟ توفر شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، شروط تفويت الغرض، يقول ما نحتاجها، تحققت أو لا. واضح هذا؟ السيرة. المصنف ذكر بحث السيرة عقيبة، بحث السكوت لارتباطها بالإمضاء. والسيرة بالنتيجة هي أيضا ماذا؟ هي أيضا سلوك يواجهه المعصوم. إلا أنه كنا نتكلم سابقا سلوك فرد خاص، شخص يتصرف أمام المعصوم بتصرف، هذا كنا نتكلم بأنه ماذا؟ السكوت عن ذلك التصرف يدل على الإمضاء. بينما السيرة ليست تصرف فرد خاص، وإنما هي سلوك جماعي. سيرة العقلاء سلوك جماعي للعقلاء بما هم عقلاء، من حيث أنهم عقلاء، لا بما هم ماذا؟ متشرع. لأنها حتكون ماذا؟ راح تكون سيرة متشرعة. سيرة متشرعة لا تحتاج إلى الإمضاء، التي تحتاج إلى الإمضاء هي سيرة العقلاء. لذلك المصنف هنا ذكر خصوص ماذا؟ خصوص سيرة العقلاء. كما إذا العقلاء بما هم عقلاء تصرفوا تصرف معين، كما إذا كان سلوكهم قائم مثلا على أنه من حاز ملكه، من حاز هاي المباحات العامة ماذا؟ ملكها. فالمعصوم بحكم تواجده مع العقلاء فسكوته عنهم عن ذلك السلوك المعين وعدم رضعه يدل على ماذا؟ على إمضائه. ولذا كانت سيرة العقلاء حجة، وإلا فعل العقلاء بما هم عقلاء لا حجية له، وإنما حجيته باعتبار أنه يكشف عن ماذا؟ عن رضا المعصوم بتوسط الإمضاء، بتوسط السكوت. فالسلوك الذي واجهه المعصوم تارة يكون سلوك فرد خاص، هذا اللي بحثنا تقدم به، تارة يكون السلوك الذي واجهه المعصوم سلوك جماعي اللي سميناه ماذا؟ سيرة العقلاء. ما ذكر المصنف بأن الإمضاء في سيرة العقلاء هي مهمة، لا ينصب على الفعل الخارجي، وإنما إمضاء المعصوم ينصب على النكتة اللي لأجلها شنو صدر منهم هذا الفعل الخارجي. هم كانوا سيرتهم قائمة على هذا الفعل الخارجي، شنو هذا؟ إذا لقوا يأخذوه، هذا إذا لقوا مباحات العام ما يأخذوه، هذا الفعل الخارج. بينما هذا له نكتة، شنو نكتة؟ أنه من حازه ماذا؟ من حاز ملكه. المعصوم عندما يمضي ما يمضي هذا الفعل الخارجي، وإنما يمضي تلك النكتة. المركوزة في أذهان العقلاء، وهذا راح يفيدنا بأمرين. شنو هذا؟ أن الإمضاء مو يكون للتصرف الخارجي، وإنما لمن؟ للنكتة المركوزة في أذهان العقلاء، النكتة التي أدت إلى ذلك التصرف الخارجي. راح يفيدنا أولا هذا بأنه الممضى هو ليس الفعل الصامت الخارجي، حتى نقول لا يدل إمضاء المعصوم على أكثر من جوازه، لأن الفعل الخارجي صامت ما إلى لسان، مو قلنا الفعل ما إلى لسان، مجرد أخذهم له، أخذهم لهذا الشيء الخارجي. الإمام إذا قلنا الإمضاء على هذا الخارج، على هذا الفعل، فإمضاء المعصوم لا يدل على أكثر منين؟ من جوازه، أنه جائز لأنه صامت ما على لسان، ما يدل على أكثر من ذلك، ما يدل على الأحكام الوضعية الملكية، ولا يدل على حكم تكليف آخر، وجوب حرمة، ما يدل، هذه إذا قلنا بأن الممضى هو الفعل الخارجي، ولكن قلنا بأن الممضى ما هو النكتة والمفهوم المرتكز في أذهان العقلاء، وهذا قد يفيدنا أكثر من الجواز إمضائه. كما قلنا الآن هما النكتة لهذا الفعل الخارجي أنه من حازه ماذا؟ ملكة. فالإمام إذا أمضى هذا يعني أمضى ماذا؟ أمضى الملكية، حكم وضعي. فإمضاء للنكتة راح يثبت لي أكثر من الجواز، يعني يثبت لي حكم وضعي، بل قد يثبت لي حكم ماذا؟ حكم تكليفي. واضح إن شاء الله؟ فهذا إمضاء المعصوم لهذه النكتة لا للفعل الخارج الصامت قد يفيدني، هاي قد يفيدني بأن إمضاء المعصوم لهذه السيرة لا يفيد فقط الجواز، وإنما قد يفيد حكما تكليفيا أو حكما ماذا؟ وضعيا، كما مثلنا هنا أفاد حكما وضعيا وهو الملكية. بينما لو كان الإمضاء لمجرد الفعل الخارجي خب أخذهم له أمضاه يعني جائز، مو له لا يعني جائز، لا يدل على أكثر من الجواز. هذا الأمر الأول اللي فيه إمضاء النكتة. الأمر الثاني إمضاء النكتة قد يفيد التوسعة، باعتبار أن تكون تلك النكتة نكتة وسيعة ممكن أن تنطبق وين؟ على أفعال أخرى لم تكن حاصلة في زمن المعصوم، أو لم يكن السلوك قائما عليها. من حاز ملكة كان يملكون هاي في القضايا موجودة في زمانهم. خب في زماننا أكو أمور استجدت ما كانت موجودة في زمانهم، بعض المعادن بعض كذا ما كانت موجودة، مو ولا. خب لو كان الإمضاء للفعل الخارجي فالإمام أمضى حيازة تلك الأمور اللي أخذوها الموجودة في زمانهم، بل بينما لو كان الممضى هو النكتة من حاز ملكة، خب النكتة هاي تشمل هذه وتشمل ماذا؟ وتشمل غير. إذا كان الإمضاء للنكتة حينئذ يمكن إثبات ذلك الحكم الناتج من إمضاء النكتة للأفعال التي لم يكن هم يباشروها في زمانهم، لتعدى إلى غيرها. بينما لو كان الإمضاء للسلوك الخارجي والفعل الخارجي بعد نقدر نتعدى، ما نقدر. هذا السلوك الخارجي أمضى، خب ذاك سلوك آخر لم يمضه الإمام. قال: ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عنه المعصوم، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متدينون، وإلا راح تصير متشرعة. كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، فإنه بحكم تواجده تواجد المعصوم بينهم يكون مواجها للسلوك العام، لأنه موجود بينهم، لا إشكال بأن سلوكهم العام هو الإمام مواجه له، ويكون سكوته سكوت المعصوم دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. فنحن نستدل بالسيرة العقلائية باعتبار الإمضاء المستكشف منين؟ من سكوت المعصوم عن السيرة العقلائية، وإلا السيرة العقلائية بما هي لا حجية لها. والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا، لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. وياي، وهذا يعني كون الممضى هو النكتة للمقدار الممارس، هذا يعني أولا أن الممضى ليس هو العمل الصامت، هذا الأخذ الخارجي لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل الممضى هو ماذا؟ هو النكتة. لو كان الممضى الفعل الخارجي لا يدل إمضاء على أكثر من الجواز، لكن الممضى هو النكتة، أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، عنه ذلك السلوك، ذلك السلوك ارتكز عنه، عن المرتكز السلوك يعني عنه، عن ذلك المفهوم العقلائي. فقد يثبت به يعني بإمضاء ماذا؟ النكتة والمفهوم، حكم تكليفي أو حكم ماذا؟ وضعي، مو فقط الجواز. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلاء، مباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم. الإمضاء لا يختص بهذا العمل، لأن الإمضاء قلنا لمن؟ للنكتة. فيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا وعلى امتدادها، فحينئذ حتى تلك الأفعال اللي ما كانت موجودة وليست ممارسة عقلائيا في زمان المعصوم إلا أن النكتة شاملة لها تكون حجة، يثبت الحكم فيها. قصدي المقصود أن الحكم يثبت فيها. ليش؟ لأن المعصوم ما أمضى ذلك السلوك الخارجي، وإنما أمضى ماذا؟ أمضى النكتة. وعلى ضوء ما ذكرناه هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.